أحداث السنة 34 بعد 200 إلى 35 بعد 200 من الهجرة.
ثم دخلت السنة 34 بعد 200، وإبراهيم باشا في الدرعية على الحال المذكورة، وارتحل بنفسه وحاشيته وقبوسه وقنابره ومدافعه من سمحان، ونزل في نخل تركي بن سعود المعروف بالعويسية أسفل الدرعية، وباقي عساكره فرقها في نخيلها وأطرافها ودروبها، وكان قد بعث قواسيسه وعساكر من حاشيته وخدمه وفرقهم في نواحي نجد، وأمرهم بهدم أسوار البلدان وحصونها، فنزلوا البلدان وهدموا الحصون والأسوار وصادروا أهلها بخراجهم وعلف الخيل وعليقها بالليل والنهار، وجمعوا ما فيها من الحنطة والشعير إلا قليل، واستمروا فيها حتى أذن الباشا بالرحيل، وكان سعر البر ذلك اليوم 5 آصع بالريال، فقضى الباشا ثمنه لأهل البلدان على 10 آصع. ثم إن الباشا أخذ خيل السعود وشوكة الحرب وما وجد عليه اسمهم في بندق أو سيف، وأكثر العساكر العبث في أسواق الدرعية والضرب والتسخير لأهلها، فكانوا يجمعون الرجال من الأسواق ويخرجونهم من الدور ويحملون على ظهورهم ما تحمله الحيوانات، فيسخرونهم يهدمون البيوت والدكاكين ويحملون خشبها ويكسرونه، ويردون لهم الماء ويحملونه، فلا يعرفون لفاضل فضله ولا لعالم قدره، وصار الساقط الخسيس في تلك الأيام هو الرئيس. وفي أول هذه السنة هرب رؤساء السياسب. حاشية: السياسب قرية من قرى الأحساء تقع في الجهة الغربية منها، وسميت باسم بطن من بني عقيل ابن عامر، سكنوها في الزمان الأول. انتهت الحاشية. وفي أول هذه السنة هرب رؤساء السياسب من الأحساء، وحبس الشيخ القاضي عبد الرحمن بن نامي وقتل، وذلك أن الباشا لما استولى على الدرعية واستقر فيها سار من عنده ماجد بن عريعض الذي أبوه رئيس الأحساء وبني خالد بالسابق، ومعه أخوه محمد بن عريعض، فاستوليا على الأحساء واستقر فيها. ثم سار محمد بن عريعض من الأحساء إلى القطيف وتسلمها واستعلى عليها، فلما كان بعد أيام بعث عسكرا إلى الأحساء نحو 240 مقدمهم محمد كاشف، فساروا إليه مع عبد الله بن عيسى بن مطلق صاحب الأحساء، وأمرهم الباشا بجمع بيت المال وجميع ما كان لآل سعود في الأحساء، فقدموه وأخذوا أموالا وقتلوا رجالا وصادروا ضناين آل سعود فيه وطوارفهم، وقتل رجال من أئمة مساجد الأحساء من أهل نجد، وأمسكوا عبد الرحمن بن نامي المذكور وحبسوه وأخذوا أمواله وقتلوه رحمه الله تعالى، وهرب سيف بن سعدون رئيس السياسب من الأحساء، وهرب معه رجال من أتباعه ومن الأعيان، وركبوا البحر وخرجوا آل عريعر منه، ولم يبق لهم فيه أمر ولا نهي، وقصدوا الشمال بعربانهم وبقية العساكر في الأحساء، وعاثوا فيه إلى قرب ارتحال الباشا. وفي رجب من هذه السنة توفي عبد الله بن عيسى بن مطلق المذكور، وكان له معرفة وذكاء وجاه وسخاء، ولكنه ركن إلى الدنيا وطلب الرئاسة. ثم إن الباشا أقام في الدرعية وطال مقامه فيها نحو 9 أشهر بعد المصالحة، وأمر على جميع آل سعود وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائهم. حاشية: لم يذكر المؤلف بن بشر أسماء الذين نقلهم إبراهيم باشا إلى مصر من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مع أنهم محدود العدد ومشهور الأسماء، بل هم قادة الدعوة وزعماء الإصلاح في ذلك الوقت، ونحن لمزيد الإيضاح وتمام الفائدة نذكر أسماءهم هنا، فنقول: الذين نقلهم الباشا من آل الشيخ إلى مصر هم الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وصحبته وحرمه وابنه الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله والشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وصحبته وحرمه وابنه الشيخ عبد اللطيف، وكان عمر الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن ذلك اليوم لا يزيد على 8 سنوات. هؤلاء هم الذين نقلهم إبراهيم باشا من آل الشيخ إلى مصر بعد سقوط الدرعية. فأما الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فمكث بمصر 8 سنوات ثم رجع إلى الرياض بعدما تولى الإمام تركي بن عبد الله الحكم بسنة واحدة أي سنة 1241 هجرية. وأما ابنه الشيخ عبد اللطيف فبقي بمصر 31 عاما ثم رجع إلى الرياض في ولاية الإمام فيصل بن تركي سنة 1264 هجرية. وقد ترجم المؤلف بن بشر للشيخ عبد الرحمن بن حسن في الجزء الثاني من هذا التاريخ، وترجمنا نحن للشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن في آخر الجزء الثاني من هذا التاريخ، وترجمنا نحن للشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن في آخر الجزء الثاني من هذا التاريخ. وأما الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابن الشيخ عبد الرحمن فإنهما أقاما بمصر وتوفيا بها رحمهم الله، وقد وعد المؤلف بن بشر بترجمة للشيخ عبد الله بن الشيخ محمد هذا، ولكنه سهى عن الوعد فلم يورد له ترجمة، ونظرا منا إلى رسوخ قدم الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد في العلم والفضل وعظم جهاده في الإسلام ودفاعه عن الدين، فأنا نورد له هنا ترجمة حافلة مطولة فنقول: هو الإمام العلامة الأوحد الثقة الثبت التقي الورع المجاهد المحتسب ذو الهمة العالية والشجاعة المتناهية، الذي خلف والده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مؤازرة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، وخلفه في بث العلم والقيام بدعوة التوحيد ونشرها والدفاع عنها بالقلم واللسان والحجة والبيان، عالم نجد بعد أبيه ومفتيها من له الفتاوى العديدة والأجوبة السديدة والردود العظيمة، من ضربت إليه أكباد الإبل من سائر الأقطار وتوالت عليه الأسئلة من جميع القرى والأمصار. الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولد هذا العالم الكبير في بلدة الدرعية سنة 1165 هجرية، ونشأ بها في كنف والده نشأة دينية صالحة، وقرأ القرآن حتى حفظه، ثم شرع في القراءة على والده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فتفقه في المذاهب الإسلامية ومهر في علمي الفروع والأصول، وكان مع هذا عالما مبرزا في علم التفسير والعقائد وأصول الدين، عارفا بالحديث ومعانيه وبالفقه وأصوله وعلم النحو واللغة، وله اليد الطولى في جميع العلوم والفنون، وكرس جهده وأوقف حياته على تحصيل العلم وتعليمه ونشره تدريسا وتأليفا، فأخذ عنه العلم خلق كثير من فطاحلة علماء نجد وجهابذتهم. نذكر منهم في هذه الترجمة أبناءه الثلاثة: الشيخ الإمام سليمان والشيخ عبد الرحمن والشيخ علي، وابن أخيه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ علي بن أخيه الشيخ حسين بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والشيخ محمد بن سلطان، والشيخ عثمان بن عبد الجبار بن شبانة، والقاضي عبد العزيز بن حمد بن إبراهيم الوهيبي التميمي، والشيخ أحمد الوهيبي نزيل الأحساء، والشيخ عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر صاحب منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، والشيخ سعيد بن حجي، والشيخ جمعان بن ناصر ومسفر بن عبد الرحمن موادي الدواسر، والشيخ إبراهيم بن سيف. وكان الشيخ عبد الله إلى جانب قيامه بتعليم العلم وبثه ونشر مذهب السلف ودعوة التوحيد مرجع قضاة المملكة العربية السعودية في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وابنه الإمام عبد الله، فكان الشيخ عبد الله في ذلك الوقت بمثابة رئيس قضاة ومفتي، وقد ألف مؤلفات كثيرة منها جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية، رد به رحمه الله على بعض علماء الزيدية فيما اعترض به على دعوة التوحيد السلفية، وألف مختصر السيرة النبوية في مجلد ضخم والكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، وألف منسكا صغيرا للحج، وكتب رسائل وفتاوى كثيرة لو أفردت على حدة لبلغت مجلدا ضخما، ولكنها طبعت مفرقة في مجاميع الرسائل والمسائل النجدية التي طبعت سابقا بمصر وأخيرا بمطبعة أم القرى على نفقة الملك المغفور له عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله، وقد صحب المترجم له الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الأمير سعود بن الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود في دخوله مكة المكرمة للمرة الأولى في حياة والده الإمام عبد العزيز رحمه الله، وذلك في يوم السبت 8 شهر محرم الحرام سنة 1218 هجرية. وكتب الشيخ عبد الله حال دخوله مكة المكرمة رسالة طويلة مشتملة على معاني دعوة والده الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حيث أوضح في هذه الرسالة ما يعتقدونه ويدينون الله به، وفند فيها مفتريات أعداء الإسلام ودعاة الأباطيل من أنصار البدع وأعداء التوحيد، وذكر رحمه الله أنه كتب هذه الرسالة إجابة منه لطلب حسين بن محمد بن الحسين الإبريقي الحضرمي ثم الحياني، وكان حسين المذكور قد شاهد دخول الأمير سعود مكة وحضر مع علماء مكة في ذلك الوقت، وقد رأيت للشيخ عبد الله رحمه الله تصديقا على وقف كائم بمكة المكرمة للشيخ الكبير زيني متوكل. قال الشيخ عبد الله في تصديقه على الوقف المذكور بالحرف الواحد ما نصه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد نظرت في هذا الوقف فرأيته وقفا صحيحا لازما لا يجوز تغييره ولا تبديله لاشتماله على شروط الوقف الصحيحة. قال عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم ختمه بختمه غير أنه مع الأسف لم يؤرخ اكتفاء منه بتأريخ ورقة الوقف المصدق عليها، وقد أخذت لهذا التصديق صورة فوتوغرافية. وكان الشيخ عبد الله شجاعا مقداما، وقف في باب سمحان بالدرعية وشهر سيفه وقاتل قتال الأبطال قائلا كلمته الخالدة المشهورة: بطن الأرض على عز خير من ظاهرها على ذل. وقد سلمه الله من القتل ونقله إبراهيم بن محمد علي باشا إلى مصر بعدما استولى على الدرعية سنة 1233 هجرية، ونقل معه ابنه عبد الرحمن، وبقي الشيخ عبد الله رحمه الله محدود الإقامة بمصر حتى توفي بها سنة 1243 هجرية، وله اليوم ذرية موجودون بمصر من سلالة ابنه عبد الرحمن، وذرية بنجد من سلالة ابنه عبد الرحمن ومن سلالة ابنه علي، مع العلم أن عبد الرحمن لم يعد من مصر بعدما ذهب به إليها والده الشيخ عبد الله، وإنما خرج إلى نجد أحد أبنائه الثلاثة وهو محمد بن عبد الرحمن والد عبد اللطيف بن محمد بن عبد الرحمن الموجود بالرياض، وجد صالح بن عبد الحميد بن محمد بن عبد الرحمن الموجود اليوم بالرياض. وقد بينا جميع ذريته الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذرية ابنيه عبد الرحمن وعلي في تعليق سابق، والله ولي التوفيق. انتهت الحاشية. ثم إن الباشا أقام في الدرعية وطال مقامه فيها نحو 9 أشهر بعد المصالحة، وأمر على جميع آل سعود وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائهم أن يرحلوا من الدرعية إلى مصر، فارتحلوا منها بحريمهم وذراريهم، وسار معهم كثير من العساكر إلى مصر، ولم يبق منهم إلا من اختفى أو هرب، وكان تركي بن عبد الله هرب من الدرعية وقت الصلح هو وأخوه زيد، وهرب الشيخ القاضي علي بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى قطر وإلى عمان، وأقام هناك حتى استقامت الأمور لتركي بن عبد الله، وهرب أناس غيرهم ونجاهم الله سبحانه. فلما كان في شعبان وقدمت الرسل والمكاتبات من محمد علي صاحب مصر على إبراهيم باشا وهو في الدرعية، أمر بهدم الدرعية وتدميرها، وأمر على أهلها أن يرحلوا عنها، ثم أمر على العساكر أن يهدموا دورها وقصورها، وأن يقطعوا نخيلها وأشجارها، ولا يرحموا صغيرها ولا كبيرها. فابتدر العساكر مسرعين وهدموها، وبعض أهلها فيها مقيمين، فقطعوا الحدائق منها وهدموا الدور والقصور، ونفذ فيها القدر المقدور، وأشعلوا في بيوتها النيران، وأخرجوا جميع من كان فيها من السكان، فتركوها خالية المساكن كأن لم يكن بها من قديم ساكن، وتفرق أهلها في النواحي والبلدان، وذلك بتقدير الذي كل يوم هو في شأن. وكان قوة هذه البلد وعظم مبانيها وقوة أهلها وكثرة رجالها وأموالها لا يقدر الواصف صفتها ولا يحيط المعارف بمعرفتها، فلو ذهبت أعد رجالها وأقبالهم فيها وإدبارهم في كتائب الخيل والنجائب العمانيات وما يدخل على أهلها من أحمال الأموال من سائر الأجناس التي لهم مع المسافرين من أهلها ومن أهل الأقطار لم يسعه كتاب لرأيت العجب العجاب. وكان الداخل في موسمها لا يفقد أحدا من أهل الآفاق من اليمن وتهامة والحجاز وعمان والبحرين وبادية الشام ومصر، وأناس من حاضرتهم إلى غير ذلك من أهل الآفاق ممن يطول عدهم، هذا داخل فيها وهذا خارج منها وهذا مستوطن فيها. وكانت الدور لا تباع فيها إلا نادرا، وأثمانها 7000 ريال و5000 ريال والداني 1000 ريال وأقل وأكثر، وكل شيء يقدره على هذا التقدير، وكروة الدكان في الشهر 45 ريالا، وسائر الدكاكين الواحد بريال في اليوم وشيء نصف ريال. وذكر لي أن القافلة من الهدم إذا أتت إليها بلغت كروة الدكان في اليوم الواحد 4 أريل، وأراد رجل منهم أن يوسع بيته ويعمره فاشترى نخيلات تحت هذا البيت يريد قطعها وتعمير موضعها، كل نخلة 40 ريالا و50 ريالا، فقطع النخل وعمر البيت، ولكنه وقع عليه الهدم قبل تمامه. وذكر لي من أثق به أن رجلا من أهل الدرعية قال له إني أردت ميزانا في بيتي فاشتريت خشبة وطولها 3 أذرع ب3 أريل وأجرة نجره وبناه ريال، وكان غلاء الحطب فيها والخشب إلى حد الغاية، حتى قيل أن حمل الحطب بلغ 5 أريل و6 والذراع من الخشبة الغليظة بريال، وكل بيوتها مقاصير وقصور، وكأن ساكنيها لم يكونوا من أبناء ساكني القبور. فإذا وقفت في مكان مرتفع ونظرت موسمها وكثرة ما فيها من الخلائق ونزائلهم فيه وإقبالهم وإدبارهم، ثم سمعت رنتهم ونجناجهم فيه، فكأنه دوي السيل القوي إذا صب من عالي جبل، فسبحان من لا يزول ملكه ولا يضام سلطانه ولا يرام عزه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم إن الباشا لما فرغ من هدم الدرعية وتدميرها رحل منها ونزل الموضع المعروف بالأحور، وهو غدير قرب بلد ضرمة. كان سعود رحمه الله يجعل فيه خيله أيام الربيع فأقام الباشا فيه أكثر من شهر، ثم ركب منه غازيا وقصد ناحية الجنوب وترك مخيمه، فلم يحصل على طائل ووافق غزو من بوادي العجمان نحو 200، فهربوا وقتل بعضهم، وضربه رجل من الغزو ضربة عظيمة بخنجر فسلم منها وقطعت تكة السروال وصارت في السرج والحصان، ففلقت السرج نصفين وجرح الحصان جرحا ليس له نظير فعالجوه بالقتل. ثم قفل الباشا راجعا إلى مخيمه، ثم ركب وغار على قبيلة من عنزف فأخذ منها إبلا وأغناما، وذلك في أرض الزلفي. وكان قبل ذلك وهو في الدرعية بعد المصالحة ركب غازيا على بوادي سبيع ومعه رجال كثير من أهل نجد، فأخذ منهم إبلا وأغناما وقتل رجالا ورجع قافلا إلى الدرعية. ثم إن قواميس الباشا وعساكره الذين فرقهم في البلدان كما ذكرت لهدم الثور منها والقصور، وثبوا على أناس من رؤساء نواحي أهل نجد فقتلوهم، وذلك لما أراد الباشا أن يرحل من نجد، فوثب الأغل الذي في الجبل ومن معه من العسكر، وقتلوا محمد ابن عبد المحسن ابن علي أمير الجبل وأخاه علي، وقتل معهما رجال. ووثب الأغل الذي في القصيم فقتل عبد الله بن رشيد أمير عنيزة. ثم وقت ارتحال الباشا من القصيم أقبل الأغل الذي في حوطة الجنوب المسمى حسين جخدار ومن معه من العساكر، ونزل الدلم البلد المعروفة في الخرج، وقتل آل عفيصان وهم فهد بن سليمان بن عفيصان وأخاه عبد الله بن سليمان بن عفيصان ومتعب بن إبراهيم بن سليمان بن عفيصان، واستأصل جميع خزائنهم وأموالهم، وقتل أيضا علي بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قتله الترك قرب الدرعية، وكان له معرفة في الحديث والتفسير وغير ذلك. ثم إن الباشا رحل من القصيم وقصد المدينة، ورحل معه بحجيلان بن حمد أمير القصيم، وتوفي في المدينة وكان عمره فوق 80 سنة رحمه الله تعالى. وكان هذا الباشا في قوة عظيمة من العساكر والأموال وآلات الحروب من القبوس والمدافع والقنابر وكثرة السلاح وكثرة تتابع القوافل عليه من مصر بالعساكر والجبخان وآلات العساكر من الأمتاع والأزواد وغير ذلك من جميع ما ينوب العساكر، حتى البصل أتى إليه من مصر، وكانت قبوسه وقنابره أمر هائل من عظم رصاصها وما تفعل في البروج والجدران والبيوت. وقيل إن رصاصة القنبرة وزنت أكثر من 20 وزنة. وذكر لي أن كروة الرصاصة الواحدة من مصر إلى الدرعية بلغت 8 أريل. حاشية: يؤيد ذلك ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي حيث قال في الجزء 4 من تاريخه طبعة حسين أفندي شرف الكتبي صفحة 312 بالحرف الواحد ما نصه: أخبرني أحد أعيان كتاب الخزينة عن أجرة حمل الذخيرة على جمال العرب خاصة في مرة من المرات 45,000 فرنك، وذلك من الينبع إلى المدينة حسابا عن أجرة كل بعير 6 فرنك، يدفع نصفها أمير الينبع والنصف الآخر يدفعه أمير المدينة عند وصول ذلك، ثم من المدينة إلى الدرعية ما يبلغ 140,000 فرنك، وهو شيء مستمر التكرار والبعوث، يحتاج إلى كنوز قارون وهامان وأكسير جابر بن حيان. انتهى كلام الجبرتي حرفيا بدون تصرف فيه ولا زيادة ولا نقصان. انتهت الحاشية. وذكر لي أن كروة الرصاصة الواحدة من مصر إلى الدرعية بلغت 8 أريل، وذلك أن البعير لا يحمل منها إلا 6، ولما كان في 10 50 ومائتين والألف سار إبراهيم باشا المذكور على الشام ولم يثبتوا لحربه، فمنهم من أطاعه صلحا ومنهم من أطاعه قهرا في مدة يسيرة، ونزل على عكا المدينة المعروفة في الشام، وكانت في قوة عظيمة من الرجال والأموال والأحصان بالبنيان. ذكر لنا أن سورها فيه مزارع البطيخ وغيره، فلما حصرها عمل أشياء مهولة تفرق البحر في وسط المدينة حتى أشفق أهلها من الغرق، ونازلتها العساكر برا بالقبوس والقنابر، فأخذ البلد عنوة، وذلك في سنة 48. فمن هذه الوقعة شهد أهل الآفاق من أهل العراق والبصرة وغيرهم بالفضل لأهل الدرعية وقوتهم وثباتهم وشجاعتهم وصدق جلادهم وصبرهم على الحروب، حيث ثبتوا له هذه المدة وقتلوا من عسكره أمما عظيمة، واستفزع عليهم أهل نجد واستعانهم فلم يبلغوا المراد حتى كثرت الخيانة فيهم، فالله المستعان. فلما رحل الباشا من نجد ونزل رؤساء البلدان بالقديم في بلدانهم، وهم الذين وقعت العداوة بينهم وبين آل سعود، فأجلوهم آل سعود عنها وجعلوا في مكانهم غيرهم. فلما أسكنوا البلدان واستوطنوها وقعت الحرائب في نجد، واشتعلت فيها نار الفتن، وكثر القتلى بينهم، وتقاطعوا الأرحام، وتذكروا الضغائن القديمة من البغي والآثام، فتواثبوا بينهم، وقتل بعضهم بعضا في وسط الأسواق ونواحي البلدان. فكان كل أهل سوق وأهل بلد يمشون بجمعهم وسلاحهم دائما في الليل والنهار. فوثب رشيد بن سليمان الحجيلاني صاحب ريدة على عبد الله بن حجيلان بن حمد وقتله، وذلك أن حجيلان بن حمد قتل سليمان الحجيلاني لما حاصر سعدون صاحب الأحساء بلد بريدة سنة 96 ومائة وألف كما تقدم. فلما رحل الباشا من القصيم أخذ عبد الله بن حجيلان من رشيد المذكور عهدا فغدر به وقتله، وكان الذي فتح له الباب لقيطا ولد زنا، وجده حجيلان مطروحا فرباه عنده حتى كبر، فكان سببا في قتل والده. فلما كان بعد قتل عبد الله بنحو 40 يوما سطى على رشيد عدة رجال من عنيزة فحصروهم في قصره، فلما طال عليهم الحصار ثار عليهم جبخانهم وأحيط بهم ما بين قتل وحرق. وفي هذه السنة لما رحلت العساكر من الأحساء التي قدمت إليه مع بن مطلق كما تقدم، ورحل الباشا من نجد قدم الأحساء محمد بن عريعف وذويه من آل حميد وملكوه، وسار ابنه سعدون الضرير إلى القطيف وملكه، وقدم إليه فيه سيف بن سعدون رئيس السياسب وأبناه ومعهم عدة رجال من السياسب، فأكرمهم. ثم إن الضرير قبض عليهم وقتلهم وهم نحو 10 رجال، وقبض على أناس في الأحساء منهم فقتلوا. وفيها قتل إبراهيم بن ناصر الزير رئيس آل حمد أهل بلد حريملة، قتلوه آل راشد أهل حريملة، والذي تولى قتله ناصر بن محمد بن ناصر آل راشد، ونوهبت جميع بيوت آل حمد وأجلوهم من البلد. وفيها في ثامن شوال أنزل الله سبحانه سيلا عظيما سالت منه غالب بلدان نجد، تدارك الغيث والسيل عليها أياما، وذلك في شهر تموز الرومي، وهو وقت اصفرار الثمار واحمرارها، ولم يقع منه ضرر عليها وجعل الله فيه بركة. وفي آخر هذه السنة رحل محمد بن مشاري بن معمر من بلد العينة ونزل الدرعية، وكان لما هدم الباشا الدرعية رحل منها ونزل العينة. فلما رحل الباشا عن نجد وساروا آل سعود إلى مصر وذهبت أموالهم ورجالهم، طمع في ملك نجد، وكان خاله سعود بن عبد العزيز وعنده من الأموال والسلاح ما لا يحصى ولا يعد. فلما نزل الدرعية سعى في عمارتها وأظهر إعلان الدعوة، وأراد أن تكون بلدان نجد تحت يده بدعوة الإمامة، فكاتب أهل البلدان ودعاهم بالوفود إليه والاجتماع، فأطاعه أهل البلدان قليلة مما يليه في الدرعية، ووفدوا عليه فاستقر فيها واستوطنها. ثم دخلت السنة 35 بعد 200 والألف، وفي هذه السنة بعدما نزل بن معمر الدرعية واستقر فيها وتابعه أهل منفوحة وكاتبه أناس من البلدان أهم من أمره بعض رؤساء أهل البلدان، فأرسلوا إلى ماجد بن عريع الرئيس الأحساء وبني خالد فأشاروا عليه أن يسير إلى بن معمر في الدرعية ويخرجه منها قبل أن يستحكم أمره، فسار صاحب الأحساء بمن معه من البوادي، وساروا معه أهل بلد حريملة والخرج وأهل الرياض، فنازلوا بلد منفوحة ووقع بينهم وبين أهلها قتال وصالحوه وارتحل عنهم، ثم أرسل إليه بن معمر وخدعه بشيء من المكاتبات والهدايا وأظهر له الموافقة وذكر له أن ما له قصد يخالف أمرهم وأنه دولة سلطان، ثم تفاقمت البوادي على آل عريعر وتخاذلوا فارتحلوا على غير طائل، فتعاظم أمر ابن معمر بعدها، وكانت الأسعار في الغاية من الغلاء في الدرعية وغيرها، وصار الصاع والنص والصاعين فيها بريال، وفي المحمل والسدير والوشم صاعين وثلاثة بريال، وبلغ التمر في الدرعية وزنتين ونص بريال، وفي الوشم والمحمل والسدير ثلاث أو أربع وزنات بريال، وبلغت الشاه للذبح في العارض ثمانية أريل وفي غيره ستة أريل. ثم إن ابن معمر كاتب أهل البلدان من أهل المحمل والسدير والوشم وغيرهم في ترحيل القوافل إلى الدرعية بالطعام، واستوفدهم عليه، فسارت القوافل إلى الدرعية من تلك النواحي وباعوا الطعام بأبخس بيع. ثم أنه تمكن أمره في البلدان وصار له فيها عادة، ثم أتى إليه في الدرعية التركي ابن عبد الله بن محمد بن سعود وأخوه زيد، وصار عنده وساعده، وكان بينه وبين رئيس بلد حريملة حمد بن بارك بن عبد الرحمن بن راشد وناصر بن حمد بن ناصر العائدي صاحب الرياض وبن زيد بن زامل صاحب الخرج عداوة، وامتنعوا من المتابعة. ثم كاتبه أناس في بلد حريملة فأمرهم بالقيام على آل راشد وحربهم، فلما كان يوم الجمعة لسبع بقين من جمادى الأول تمالأ عليهم رجال من آل حمد الراشد وأناس غيرهم من أهل البلد، وثاروا عليهم ووقع بينهم قتال في وسط البلد، وقتل من آل راشد رجلين أو ثلاثة، واحتصنوا في قصرهم وقتل من آل حمد رجلين أو ثلاثة. ثم إن آل حمد وأهل حريملة أرسلوا إلى بن معمر واستفزعوه بعدما حصروهم في قصرهم، فأرسل ابنه مشاري وزيد بن عبد الله بن محمد بن سعود ومعهم عدة رجال، واستفزعوا عليهم أهل البلدان التي تليهم من المحمل وسدير، وحاصروهم نحو أسبوع. ثم أنهم طلبوا الأمام من مشاري بن معمر فأمنهم بخط أبيه على دمائهم وما معهم ومن في خدمتهم، فأنزلهم من القصر ورحل بهم إلى الدرعية. وبعد هذه الوقعة دانت البلدان لابن معمر من العارض والوشم مسدير، فمنهم من كاتبه ومنهم من وفد عليه، واستعمل في حريملة أميرا عمر بن عثمان بن حمد. ثم ثار محمد بن عبد الله بن جلاجل بأهل جلاجل على آل سويد، وحصروهم في قصرهم وأخرجوهم منه بالأمان، ونزل محمد القصر وأرسل إلى مشاري بن سعود بن عبد العزيز بعدما لف الدرعية كما سيأتي، فأقره فيه وجعله أميرا على سدير. وفي عاشر جمادى الآخرة قدم مشاري بن سعود الوشم، حاشية هو مشاري بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، كان محمولا مع إخوته إلى مصر، فهرب من العسكر في الحمراء قرية بين الجديدة وينبع البحر، وجاء إلى نجد واختفى في ناحية الوشم، ثم سار منه إلى الدرعية كما ذكر المؤلف هنا. وجدير بالذكر أنه يوجد في آل سعود الأولين ثلاثة تتشابه أسماؤهم، لأن كل منهم اسمه مشاري، الأول مشاري بن سعود بن محمد بن مقرن، والثاني مشاري بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود وهو الذي ذكر المؤلف هنا، والثالث مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود بن محمد بن مقرن وهو الذي قتل الإمام تركي بن عبد الله. انتهت الحاشية. وقام معه تركي بن عبد الله وعبده، وقدم عليه في الدرعية عمه عمر بن عبد العزيز وأبناءه عبد الله ومحمد وعبد الملك، وكانوا قد هربوا من الدرعية وقت المصالحة. ثم قدم الدرعية أيضا مشاري بن ناصر وحسن بن محمد بن مشاري، وكانوا أيضا قد هربوا منها وقت الترك. وحين استقر الأمر لمشاري بن سعود أمر على أهل البلدان الذين بايعوه بالغزو، فسار من الدرعية بأهل العارض والمحمل وأهل سدير والوشم وغيرهم وكثير من بوادي سبيع، وقصد ناحية الخرج ونازل أهل بلد السلمية، ووقع بينهم حرب وقتال، واستولى عليها وعلى اليمامة، وأخرج البجادي منها، ثم نازل بلد الدلم، وظهر عليه زقم بن زامل صاحبها وبايعه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، ثم رجع قافلا إلى وطنه. وكان بن معمر قد ندم على انسلاخه من هذا الأمر، وهم باسترجاع الأمر لنفسه، فركب من الدرعية ونزل سدوس، وأظهر أنه مريض وهو يدير الرأي في استرجاع هذا الأمر، فكاتب آل حمد أهل حريملة وهم يومئذ رؤساؤها، فاستدعوه ووعدوه النصر، فتوجه إليهم من سدوس وقدم حريملة واستوطنها، وأظهر المخالفة لمشاري، وكاتب أهل النواحي يطلب منهم البيعة والسمع له والطاعة، وأخرج من كان في قلعة حريملة وضبطها وأقام فيها أياما، وكاتب فيصل الدويش وأرسل إليه جيشا من طير، فسار من حريملة بعدة رجال من أهلها وغيرهم، وسار مع ذلك الجيش وقصدوا الدرعية ودخلوها بغتة، فدخل بن معمر ومن معه على مشاري بن سعود في قصره وأمسكوه وحبسوه. ثم إن بن معمر جعل ولده مشاري في القصر، ورحل من الدرعية بما معه من الجموع وسار إلى الرياض، وكان تركي بن عبد الله فيها ومعه عمر بن عبد العزيز وبنوه حاشية، هو عمر بن عبد العزيز بن محمد بن سعود وبنوهم محمد وعبد الله وعبد الملك. فدخل بن معمر البلد وهرب تركي وعشيرته إلى الحائر، فاستقر بن معمر في الملك ودانت له البلدان، وكان قد أقبل عساكر من الترك مع أبوش أغا، ونزل في بلد عنيزة واستقر فيها، وأطاع له القصيم، فكاتبه بن معمر وذكر له أنه دولة سلطان، وأنه مسك مشاري بن سعود لهم، فكتب إليه أبوش بإقراره في الأمارة. ثم إن بن معمر كاتب أهل البلدان وأمرهم يفدون إليه، فركب إليه أهل سدير والمحمل وأناس غيرهم، وقصدوه في الدرعية. وكان لما تولى الرياض رجع إليها، وجعل ابنه مشاري في الرياض. ثم إن تركي بن عبد الله ومن معه من عشيرته وخدمه سار من الحائر المعروف بحائر سبيع، وقصد بلد ضرمة ليقضي له فيها حاجة، فلما وصلها سار منها رجلا إلى بن معمر وأخبره بأن تركي في ضرمة وليس معه إلا شرذمة قليلة، فأمر بن معمر على ابنه مشاري وسار في أكثر من 100 رجل وقصد ضرمة، وأرسل أمامه رجلا فوافقه تركي وأمسكه فأخبره الخبر، وأخذ الكتاب الذي معه فعلم المقصود، فأمر رفقته أن ينهضوا إلى قصر من قصور البلد ويتحصنوا فيه، فدخلوا فيه وأخذوا من صاحب القصر سلاحا وامتنعوا. فلما كان بالليل خرج تركي من القصر ومعه خادمة، وقصدوا أناس في بيت من أصحاب بن معمر، فأمسك خادما لهم وقال استفتح على أهل هذا البيت وإلا ضربت عنقك، فاستفتح عليهم الباب، فلما فتحوا له دخل عليهم تركي وهم على النار متكنفين بها، فضرب فيهم بالسيف فأطفأوا النار فهربوا وتسوروا جدار البيت، فجرح فيهم جراحات كثيرة، وأخذ سلاحهم. فلما فعل هذا تخاذل أصحاب مشاري بن معمر وأتوا إلى تركي وتابعوه، وهرب مشاري بن معمر على فرسه ومعه فارس أو فارسان، وأقام تركي في ضرماء، وأتى إليه أناس من أهل الجنوب وسبيع وغيرهم، فسار من ضرمة وقصد إلى بن عمر في الدرعية، وذلك في ربيع الأول من هذه السنة، فدخلها بمن معه وقصد بن عمر في قصره، فهم بالامتناع فخذلوه أهل الدرعية وأصحابه، فأمسكه تركي وحبسه. وكان ذلك اليوم الذي قدم فيه تركي الدرعية، قدم فيه قبله أهل سدير وأهل المحمل وافدين على بن عمر، فأولم لهم وليمة فلم يأكلوها، وأكلها تركي وأصحابه. فلما استقر تركي في الدرعية سار إلى الرياض، ونازل مشاري بن عمر وأمسكه واستولى على الرياض وحبس الولد وأباه. فقال تركي لبن عمر: إن أطلقت مشاري بن سعود من الحبس أطلقتك وابنك، وإلا قتلتكما. فكتب بن عمر إلى عشيرته الذين في سدوس بإطلاقه، فامتنعوا أن يطلقوه خوفا من الترك، لأنهم قد وعدوهم قبضه وتسليمه إليهم. ثم إنه أقبل عسكر من الترك مع خليل أغا وفيصل الدويش، فنزلوا سدوس وسلموا لهم مشاري وأمسكوا الترك. فلما تحقق تركي أن مشاري أمسكه الترك، ضرب عنق بن عمر وابنه مشاري، وذلك في آخر ربيع. ثم إن الترك والدويش ساروا من سدوس وقصدوا الرياض، وثبت لهم تركي وحاربهم، فرجعوا وأقاموا في بلد تادب نحو نصف شهر، ثم رحلوا إلى بلد ثرمدة ونازلها الترك وأقاموا فيها. وكان أبوش ومعه عسكر من الترك في عنيزة، وأرسلوا مشاري بن سعود إلى عنيزة وحبسه الترك عندهم، ومات رحمه الله تعالى. وأقبل الدويش ومعه عسكر من الترك، وطاول بلدان سدير كل بلد ينزلها ويأخذ من أهلها شيئا كثيرا من الدراهم والسلع. ثم أتى جلوية البلدان حاشية. جلوية البلدان هم الذين نزحوا عن بلدانهم ثم عادوا إليها، انتهت الحاشية. ثم أتى جلوية البلدان ونزلوها وأرسلوا إلى الترك وأدخلوهم البلدان، وأخذوا ما فيها من الأموال والأمتاع كما سيأتي قريبا. وفي أول هذه السنة حصل في سدير فتن وقتل، وسار بعضهم على بعض، ووثب آل شرعان العتبان المعروفين في روضة سدير، وقتلوا رؤساءها آل ماضي محمد بن ماضي وعبد الله بن حبيب. حاشية: آل ماضي سكنت روضة سدير من بني تميم، انتهت الحاشية. وجرحوا فيهم جراحات وهرب باقيهم حتى أتوا الترك. وفي هذه السنة كثر الدبا. حاشية: الدبا صغار الجراد المتولد منه، انتهت الحاشية. وفي هذه السنة كثر الدبا في البلدان، وأكل الزروع، وسعر البر 3 آصع و4 بالريال، والتمر 4 وزنات بالريال. وفي أولها منتصف صفر سار النصارى على أهل رأس الخيمة المعروفة في عمان، أقبلوا في مراكب عظيمة ومدافع هائلة وعساكر لا تحصى وكيد هائل، فبندروا في البلد وحربوها برا وبحرا، فهربوا منها أهلها وتركوها لهم، ودخلها النصارى ودمروها. وكان في هذه البلد عدد كثير من جميع نواحي نجد وأهل الأحساء وغيرهم، وفيها أعيان من أعيان المسلمين ممن هرب وقت صلح الدرعية: الشيخ علي بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخوه عبد الرحمن، ومشاري بن ناصر بن سعود، وحسن بن محمد بن حسن بن مشاري، وعبد الله بن مزروع، ومحمد بن حسن بن مزروع، والشيخ العالم أحمد بن سرحان، وشيخنا القاضي إبراهيم بن سيف، والشيخ القاضي عبد الله الوهيبي، وجبر بن رشيد بن علي، ومن أهل الأحساء الشيخ القاضي أحمد بن هديب، وسعد بن غردقة، وأناس من السياسب، فهربوا من البلد ونجاهم الله تعالى، فحمى الله أديانهم وأبدانهم.